الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة بديوان أخينا أبي سعد محمد بن سعد بن شبعان أن نستضيف المشايخ الفضلاء وعلى رأسهم سماحة مفتي عام موريتانيا الشيخ أحمد المرابط الذي لبى هذه الضيافة، فنطلب منه كلمة بهذه المناسبة التي يلتقي فيها مع أبنائه وإخوانه من طلاب العلم في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى وحفظها. وكذلك يسرنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، أستاذ قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية في الدراسات العليا والمدرس في المسجد النبوي الشريف. فيتفضل الشيخ أحمد مشكورا مأجورا ويلقي كلمة بما يفتح الله عليه لإخوانه وأبنائه طلبة العلم في الكويت.
جزاك الله خير، ولو دعوت الله لي بالفتح سامي إن شاء الله يفتح علي ما أقول.
سأل الله أن يفتح علي.
إن شاء الله بارك الله. أحد الأدباء من العرب، يعني نحن ما تراثهم لا نتركه، والحقيقة هم أصحاب هذه اللغة التي هي الوعاء الذي يحمل هذه الرسالة، لهم يعني مقاصد ولهم حكم ولهم أمثال. شاهد أنه أعرابي راح يبتغي الصيد، فلما وصل إلى مكان الاصطياد انزالت من أمامه صنوف الصيد في يمين ويسار وكذا، فأنشأ يقول: تكاثرت الظباء على خداش، فما أدري خداش ما يصيده. أنا أيضا أقول وشدي، أنا ما أدري المرابط ما يصيده. على أي حال يبدو أن حديث الساعة وما تعيشه الأمة الإسلامية، وإذ أقول الأمة الإسلامية أعني من تصدق عليه هذه العبارة صدقا إن شاء الله تعالى مطابق الواقع، ألا وهم أهل السنة والجماعة، وهم يواجهون ما يواجهون. فما تعيشه الأمة الآن سواء انطلقنا من ما يعيشه ما يعرف بالشرق الأوسط، أو نقول بعبارة أخرى في الجزيرة العربية، أو ما يعيشه المغرب العربي، أو ما تعيشه الأمة الإسلامية أينما كانت. أنا إذا رحنا إلى أفريقيا وإلى ما تعيشه نيجيريا وما إلى ذلك، إذا رحنا إلى آسيا أيضا وما يحصل فيها أيضا في تلك البلدان التي قد حصلت فيها الفتن وما زالت تداعياتها تقوم، الحقيقة أن الفتن تجر أخطمتها وأزمتها. ولا شك أن أول ما ينبغي أن يستحضره المستحضر هو بعض ما أخبر به الصادق المصدوق، فهو صلى الله عليه وسلم قد ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هذا. وحتى قال قائل الصحابة إنه تركهم وما يحرك الطائر جناحه في الهواء وهو طائر إلا وذكرهم بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصادق المصدق نبينا أخبر صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه فقال: ستكون فتن، هذا ما حالة سيقع وننطق عن الهوى، القائد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من من تعرض لها تستشرف، من تعرض لها أتيت بعبارة تعرض بدل تشرب لي تكون تفسيرا لها. من تشرب لها تستشرفه، تشرف لها تلقاها. إيش معنى تلقاها؟ معناها تعامل معها على غير بصيرة من سنته صلى الله عليه وسلم. تستشرفه أي تهلكه وتأخذه. فمن وجد ملجأ أو معاذ فليعوذ به. ما هو الملجأ وما هو المعاذ؟ هو اقتفاء سنته صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم أصحاب القرون المزكى. الفتن لا شك أنها عمت وطمت كما ذكرنا أولا، ولا شك أن نشوء هذه الفتن في وسط هذه الأمة ناشئ ومنبثق عما أشرنا له قبل قليل، ناشئ عن التحريف والانتحال والتأويل الفاسد في شريعة الإسلام في هذا الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل قد أخبر وبين الأسباب والأصول التي تتفرع عنها هذه الفتن، وذكر أن معالجة هذه الفتن ومعالجة ذلك التحريف ذلك الغلو ذلك التأويل الجاهل إنما يطلع به من كل خلف عدوله. العدول هم أهل الوسطية التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وهذا هو المنهج الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نتحرى الوسطية كما قلنا هي متماثلة أمامنا واضحة أمامنا، فهذه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة مضبوطة مشروحة مفصلة، وكلام الأئمة الراسخين في العلم عليها أيضا مدون محفوظ مضبوط بين أيدينا. فقد وفر الله الدواعي حيث هيأ أولئك الحفاظ أولئك النجباء حتى استقصوا صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه بين وهرانينا. وإذا أردنا التنزل في عدد تلك الكتب التي كتبت نصل إلى ما يعرف بالكتب الخمس التي قرر أئمة العلم أن من جعلها بين يديه كأنما يشافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يشير إليه أحد العلماء إذ يقول إذا رمت الحديث فثق بخمسين تكون مثل المشافه في الحياة. ثم يأتي ببيت كأنه يعمل فيه نوع من اللغز والتعمية، عباراته كل كلمة حرفها الأول يشير إلى اسم صاحب الكتاب المؤلف وبقية الكلمة تشير إلى تاريخ وفاته، فيقول تعطر درعه ما رص نسج بنور للمحدث والوفاة، يعني هذه الكلمات تشير إلى اسم المحدث وإلى تاريخ وفاته. تعطر، وهذا يردنا إلى ما يعرف بالأرقام الأحرف الهجائية، فالأحرف الهجائية قد استعملت كأنها الأعداد ترمز إليها، فمثلا قوله تعطر التاء تشير إلى الترمذي، هو الاسماء الترمذي هو أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى الترمذي. عطر العين سبعون والطاء تسع والراء مئتان، مئتان وتسع وسبعون هي تأخير تاريخ الوفاة. تعطر درعه الدال يشير بها إلى أبي داود صاحب سنن أبي داود. الراء مئتين والعين سبعون والهاء خمسة الوفاة مئتان وخمس وسبعون. ما رص الميم يشير بها إلى مسلم، الراء مئتان، الألف واحد، الصاد ستين، التاريخ الوفاة 261. نسج النون يشير بها إلى النسائي، السين 300 والجيم 3، تاريخ وفاته 303. بنور الباء يشير بها إلى البخاري، والنون 50 والواو 60 والراء 256 تاريخ الوفاة. تعطر درعهما رص نسج بنور للمحدث هذه العبارات أول وكل حرف منها كلمة وما بقي للوفاة تاريخ الوفاة. الشاهد من هذا أن هذه الكتب الخمس لم يفتها من الصحيح إلا النادر على عهدة ابن الصلاح ومن سار بسيره، لكن قد لا نجاريه حيث قال في زمنه إن التصحيح سد بابه ولا يمكن. لا، التصحيح ما زال الحمد لله يمكن، لأن دواعي وأسباب التصحيح قائمة لله الحمد، والطرق روايات الحديث وطرق وأطراف وكتب الأطراف موجودة، وكتب الرجال الذين كتبوا في علم الرجال سواء كانت كتب ابن حجر العسقلاني أو رحنا إلى كتب الميزان الاعتدال للذهبي أو رحنا إلى تهذيب الكمال للمزي إلى غير ذلك من الكتب التي استوعبت واستوعبت، وكذلك كتاب الرازي أيضا من بشرح التالي. يعني التصحيح لمن أعطاه الله إن شاء الله أهلية ووفر له تفرغ يمكن إن شاء الله أن يصل إلى التصحيح، وما عهد بعض العلماء والأئمة الذين تفرغوا لمثل هذا من أبي بعيد، فنقول مثلا محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى قد أولى الأسانيد وبحث الرجال عناية متميزة في زمنه. لكني دائما أقول لطلبة العلم وحق لهم أن يتأثروا به، أقول لهم أنا أكاد أقول لكم ما روي عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه قال في سيبويه: تزعمون سيبويه نبيا نحوي، غلطه في 70 مسألة. كذلك أقول لهم يا طلبة لا تزعمون الشيخ محمد ناصر الألباني نبي الحديث، يعني هذا طبعا لدينا السلسلة الصحيحة والضعيفة، لدينا ما عمل في كتب السنة. الحقيقة ما نقول إن شاء الله الصواب هو الأغلب، والصواب طبعا هو حسب المحقق من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطأه. الشاهد أن هذه الكتب طبعا نحن ما اختصرنا واقتصرنا على في الكتب الخمس، ماذا نقول إلى رجعنا إلى المسانيد، ما إلى كتب المسانيد، ماذا نقول في مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند البزار، مسند أبي داود الطيالسي، ما يعني الكتب في الباب واجد الحمد لله، يعني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم استوعب وضبط وحفظ، وكلام الأئمة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكية، إذ قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شكر راوي به ثم الذين يلونهم، ثالثا أيضا مدون محفوظ. وقد نقول وقتنا الحاضر توفر السنة بشروحها وتوفر القرآن بتفاسيره من الأئمة المعتمدين، هذا التوفر الحاصل الآن قد لا يكون حصل فيما مضى من الزمن. فمعنى هذا أن لدينا ولله الحمد العدة والآلية التي نواجه بها هذه الفتنة. من فضل الله تعالى لدينا أيضا العلماء والأئمة الراسخون في العلم، ما زال يوجد من الحمد لله في هذه الأمة، ولدينا أيضا المتخصصون الذين لهم تخصص ولله الحمد في أكثر من مجال من مجالات هذا العلم وهذا الدين. فإذا العلاج والدواء الناجع هو أن ننطلق من شريعتنا المحفوظة المضبوطة ونواجه هذه الفتن. وما كتاب الدكتور الشيخ الذي بين أيدينا موقف إيش؟ من الهوى والبدع، هذا العنوان، هذا المعتقد. أنتم الذي أريد أن أقول الموقف هذا كفاني مؤنته هذا الكتاب، بمعنى أننا بدءا من أن ننبهر أو نفتبك مما يواجهنا علينا أن نراجع كتاب ربنا وسنة نبينا وأن ننطلق من هذا المنطلق. وأول شيء نبدأ به هو ما حثنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا من ماذا؟ من التوحد فيما بيننا والتنسيق فيما بيننا، حتى نكون على ذاك المثل الذي ضربه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل الله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأن نكون ذي الموالاة فيما بيننا على ما وصفنا به ربنا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وإذ نحن نسير على هذا المسار ونتوجه هذا التوجه، فنطمئن أنفسنا ولنكن إن شاء الله كلنا ثابت الجأش بمقتضى قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونطمئن أنفسنا بقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فنحن بالحقيقة لدينا نملك بإذن الله تعالى العدة التي لا قبل لأحد بها، وقد عاش نبينا صلى الله عليه وسلم تألب عدوه عليه، ونزل في ذلك القرآن المحكم لتكون لنا في ذلك الأسوة. فنحن نعلم وأنا ندرك ما يتبين من كتاب الله تعالى أن أعظم تألب تألبه أعداء الإسلام على المسلمين وتألب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فيهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما لا قبل لهم بهذه الجنود المجندة التي اكتنفتهم من كل ناحية، كيف كان العلاج؟ قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيمانا وقر في الصدر وانعكس على الواقع العملي. لما علم الله تعالى منهم ذلك الإيمان الكامل المجسد في الأعمال بعدما وقر في الصدور، كيف كانت النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما هو الفرج؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا إلى آخر الآيات المعروفة. هذا لنا أسوة حسنة ولنا عبرة بهذه الواقعة لنعلم أننا على غرار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونرجو ما يرجون ونتأسى بهم ونهتدي بهديهم. ثم لا شك أيضا أن الأخذ بما أتيح من الأسباب من الآليات المادية هذا أيضا نحن متعبدون به. الله تعالى قد قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن إذ نعد هذه العدة ونسعى لذي الحصول عليها ونتعاون فيما بيننا ونتحالف فيما بيننا فهذا شيء مشروع لنا بل مطلوب منا، لكن يجب علينا أن يبقى قائما في نفوسنا مستحضرين مستشعرين أن الذي يجلب لنا النصر من الله تعالى هو تلك العدة الإيمانية التي جلب الله بها النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما تألب عليهم الأحزاب. أما أننا يلفت انتباهنا ما تحصلنا عليه من عدد مادية ونظن أن هذا بإذن الله تعالى نتغلب به على عدونا، فربما يمتحن الامتحان الذي امتحن به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. معلوم لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فتح بعشرة آلاف، ومن بعد فتحه مكة لما سمع بأن قبائل هوازن تألبت وأعدت العدد لمواجهته ولغزوه خرج قاصدا لهم بعشرة الآلاف التي فتح بها مكة وبألفين من مسلمة الفتح، فالمجموع كم؟ 12,000. فلما تجمعوا هذا التجمع قال البعض من الصحابة لما رأى كثرة العدد والعدد: لن نغلب اليوم عن قلة. فالله تعالى أراد وهو الفعال لما يريد أن يبين لهم أن النصر والغلبة ليست بمجرد تلك بمجرد ذلك العدد وتلك العدة المادية، فمعلوم لدينا وكما جاء به القرآن مفصلا له مبينا له أنهم لما توجهوا قاصدين عدوهم ودخلوا في فروع الفجر في وادي ذي أوطاس، كان عدوهم كانت قبائل هوازن وعليها عوف بن مالك هو أميرهم يومئذ، قد أمرهم أن يكمنوا لهم في ذلك الوادي وأن يكونوا في تضاريسه، وإذا دخل القوم في غلس الفجر في ظلام يشد عليهم شدة الرجل الواحد ليقضي الله أمرا كان مبعودا. فكان الأمر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والجيش معه في الوادي هذا، والناس قد كمنوا عليهم لهم فيه، فشدوا عليهم شدة الرجل الواحد فولوا بجميعهم نفرة الإبل ونفرة الخيل وولوا مدبرين، ولم يبق ثابتا قائما إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحده على بغلة له شهبة يقال لها دل، ومعه تسعة من أصحابه، وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. طبعا النصر سيكون حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة، فتبين لهم بهذه الواقعة بهذا الانهزام أن الغلبة والنصر ليست بذلك العدد ولا تلك العدة. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس عمه العباس وكان جهوري الصوت أن ينادي في أخريات القوم، ناداهم يا أصحاب السمرة يذكرهم بباعة الرضوان المذكور في قوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، فكروا عليهم كما بعبارة المؤرخين كما تكر البقر على أولادها، فواجهوا طبعا عدوهم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك القبضة من التراب ورمى بها بوجوههم، وكان ما كان من هزيمتهم شر هزيمة. فالشاهد من هذا أن هذه الواقعة سجلها لنا القرآن لتكون لنا عبرة ولتكون لنا عظة ولنكون على يقين وجزم بأن النصر لنا من الله إن شاء الله تعالى كائن ما تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا على منهج وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون الله تعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم لم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ما أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين الآية. فالشاهد من هذا أننا واجبنا لا شك أن نأخذ بالمتاح من العدد ونتهيأ، وكما قلنا أن نتوحد فيما بيننا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ليكون الاعتماد منا على الله تعالى وعلى تنمية هذا الإيمان وتقوية هذا الإيمان لدينا وانعكاس هذا الإيمان على واقعنا العملي، فهذا سلاح والله لن يقوم في وجهه لا رافضي ولا تكفيري ولا مسيحي ولا وثني ولا بإذن الله تعالى. ثم أيضا علينا أن نطمئن أنفسنا أن هذه سنة أيضا كونية من الله تعالى، ويرحم الله بنا قيم الجوزية يقول في نونيته الحق منصور وممتحن، فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، فهي مداولة أيضا فيما قدرها الله تعالى فيما بين أهل الحق وأهل الباطل، الحق والباطل في تداول معرفة الحق وذل الباطل. ثم أيضا علينا إضافة إلى هذا أننا إذا لمسنا مضايقة من عدونا أو صولة منه أن نتعاهد عملنا وتحكيمنا وأخذنا بشريعتنا وبكتاب ربنا وسنة نبينا، لأنها أيضا واقعة أخرى عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. فمعلوم لدينا في غزوة أحد أنهم لما التقى الجمعاء وكان حملة اللواء من المشركين من قريش أبناء عبد الدار العشر، كل واحد منهم لما أخذ الراية قتل وأخذ الراية أخوه حتى ماتوا العشرة، فانهزم العدو. النبي صلى الله عليه وسلم قد كان عهد إلى مجموعة من أصحابه على الجبل المعروف الآن بجبل الرمان، وأمرهم أن يبقوا حارسين لهم هنا وإلا يبرحوا من ذلك المكان إلا بإذنه. لما انهزم العدو وبدأ الصحابة يلاحقونهم سلبا وأسرا وما إلى ذلك، دب دبيب التأويل وكم جر التأويل الذي ليس في محله من مفسدة على الأمة الإسلامية. قال القائل من أولئك مجتهدون إن شاء الله لهم أجر. قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقائنا هنا أن نبقى حارسين لهم، وخلاص ما عاد لهم حاجة بالحراسة، هزموا عدوه. فذهب معظمهم مخالفا ليش؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقدر الله أن خالد بن الوليد في 100 فارس جاء من وراء جبل أحد، وجبل أحد معروف لديكم يضرب المثل به، فجاء من ورائه ودار حتى أتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهورهم. فبينما هم يلاحقون عدوهم إذ اشتش فيهم عدوهم من ورائهم، لأنهم وجدوا الرماة الذين كانوا وبقوا حارسين لم يبق منهم إلا قليل، والقليل لا حكم له، فقتلوا من وجدوا ودخلوا به، وكان ما كان من قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء معروف. فقال قائل الصحابة يومئذ هذا محل الشاهد، أولسنا على الحق وهؤلاء على الباطل، كيف يدال لهؤلاء منا؟ أي يوقعون فينا القتل بعدد 70 كما قتلنا منهم يوم بدر 70. أنزل الله تعالى في محكم كتابه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا من أين لنا؟ قل هو إيش؟ الآية يقول بها ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقتلونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون هزمكم ثم صرفكم عنه ليبتليكم. فبينت لنا الآية أن تسليط عدو المسلمين على المسلمين إنما يجره للمسلمين مخالفة إيش؟ مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله. وهذا يدلنا على سبب المشكلة التي تعيشها الأمة الإسلامية، هو كونها لم تتمسك كما ينبغي بكتاب ربها وسنة نبيها. لذلك بدأنا بأن الحد المشكلة وتبريج الغمة إنما هو بتحكيم كتاب الله والرجوع إلى كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم أصحاب القرون المزكى. فالتسليط أعداء المسلمين على المسلمين، وهذا ما تعيشه الأمة الإسلامية أينما كانت، سببه إيش؟ هو عدم الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه على وفق ما أراد الله وما شرع الله. والخروج من هذه المشكلة هو ما ذكرنا له في الآيات التي ذكرنا قبل قليل، أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وينصرن الله من ينصره. والآية التي ذكرنا آية آل عمران بيّنت هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما يقول ولقد صدقكم الله وعده في نصركم على عدوكم وقتلتم ما حملت اللواء العشر وهزمتم عدوكم، لكن لما فشلتم اختلفتم أيها الرومان وتنازعتم في الأمر وعصيتم بذهابكم من ذلك المكان من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المصيبة وكانت النازلة. الشاهد من هذا أن حديث الساعة على الحقيقة هو ما تعاني منه الأمة الإسلامية، ما يعاني منه أهل السنة والجماعة، ولكن الدواء قائم وطرق استعمال الدواء أيضا واضحة، فما علينا إلا أن نتوحد بما بيننا ونتعاون على بر وتقوى ونحكم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونجزم بالنصر. وعلينا أيضا أن لا يصيبنا الإحباط، وأن نعلم أنه لا تزال فينا تلك الطائفة، ونرجو من الله أن نكون جميعا من تلك الطائفة، لأنها هي لم يحدد عددها، وإذ استفسر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها النزاع من القبائل، ليس بالضرورة أن تكون أبناء عمومة أو من قبيلة واحدة أو من مكان واحد، هي متفرقة بأصقاع المعمورة. هذه الطائفة قال صلى الله عليه وسلم إنها لا تزال ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها حتى يأتي وعد الله. هذه كما يقال نبذة مما مصدر، نرجو من الله بأسمائه الحسنى ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق نصره المؤزر لأهل دعوة الحق دعوة كتابه وسنة نبيه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير. نشكر سماحة مفتي عام موريتانيا على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. تفضل استاذ الدكتور الشيخ ابراهيم بن عمرو
الشيخ. نسال الشيخ
نستفيد منه
وانا ليس عندي
نستفيد منكم، هذا ذكرتنا صنيع السلف الصالح وتهربهم منه. نحن نريد أن نستفيد.
قال استغربت عليهم قبل أن أتبت
إذا كان عندكم أسئلة سوى الشيخ.
طيب إذا كان عندكم أسئلة فضل شيخ حديث إذا تبايعتم بالعين يعني الرجوع إلى الدين الرجوع إلى الدين يعني إلى يعني المنهج والعقيدة
على كل حال الحديث معروف أخبر به الصادق والمصدوق أن هذه الأمة إذا حصلت فيها المبايعة بالعينة والمبايعة بالعينة تعني المعاملات الفاسدة ولا نقصرها على خصوص ما يسمى بالربا فكم من بيعة فاسدة نهى عنها صلى الله عليه وسلم وأخبر أن يحصل التبايع بالعينة يحصل معه اتباع ذناب البقر والتخلي عن الجهاد في سبيل الله تعالى شو اللي يحصل على الجهاد ترتب على هذا يسلط الله على هذه الأمة عدوها ولا تنكشف عنها تلك الغمة إلا بمراجعتها لدينها وتحكيمها لسنة نبيها وطبعا أنت تسأل عن المراجعة عن الدين نحن الدين علينا إذ نقول هذه الكلمة أن نستشعر ونلاحظ قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام وبينه له وسأله عن الإيمان وبينه له وسأله عن الإحسان وبينه له لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين يدعون من السائل وقال الله ورسوله قال هذا جبريل أتاكم إيش يعلمكم هذا الدين أن كلمة الدين عندما نسمع أول شيء نضعه في رأس اللائحة والعقيدة والإسلام تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان أما الإحسان فليس قسيم ثابت إنما هو عبارة عن إتقان عمل الإسلام وعمل الإيمان فالله المستعان الصوفية أو المخرجين في بعض دائما كأنهم يرون يقولون لك نحن عندنا مقام الإحسان كأن الإحسان شيء والإيمان والإسلام شيء آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش أن تعبد الله كأنك ترى أي عبادة تتحقق ما فيها إسلام وما فيها إيمان إحسان وفسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى وهذه كناية أنك تتقن هذا العمل مع حضور وإخلاص وإقبال على الله سبحانه وتعالى على وفق ما أمرك وعلى وفق ما شرع لك الشاهد من هذا أن مراجعة هذه الأمة للدين في رأس لائحتها العقيدة ولا يهم ما لم تصحح العقائد وتكون العقيدة صحيحة أيما عمل عمي متقربا به إلى الله تعالى فإلى الهاوية العمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط أولا أن يكون مبنيا على إيمان صحيح ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل لها عملها وهو مؤمن الجملة ليست حشوة جملة حالية مقيدة بأن يكون هذا السعي الذي سعاه للآخرة لكن هذا السعي هذا العمل مبني على إيش على إيمان على عقيدة ولذا قال عن أعمال الذين يعملون من غير تصحيح عقيدة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فجاءه لم يجدوا شيئا إذا الله عنده وفاه حسابه لا بد من أن يكون العمل مبنيا على عقيدة صحيحة لا بد من أن يكون العمل جاريا على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا إن الله تعالى قد قال من يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه ونبينا يقول أن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لا بد وهو الشرط الثالث من أن يكون هذا العمل المبني على عقيدة صحيحة وجار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتغى به عامله وجه الله تعالى بأن لم يعمله رياء بأن عمله على سلامة من مقاصد الرياء التي ذكرها أهل العلم وهي أن يعمل العمل الذي يبتغى به وجه الله لجلبك خيرا من الناس لنفسك أو لدفعك شرا من الناس أو لتكون لك مكانة في نفوس الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أخوف ما يخافه على هذه الأمة إيش هو؟ الشرك الأصغر، الشرك الخفي والرياء في العمل. فإذا العمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى لا بد من أن نتعاهده حتى توفر لنا فيه هذه الشروط، يكون مبنيا على عقيدة هي الأساس. الذي يريد أن يحكم مبنى عمارة ولم يؤسسها كيف تستقيم وكيف يقوم هذا البنية؟ وأن يكون جاريا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صاحبه أخلص لله تعالى. فالله تعالى قد قال لنبيه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقال ألا لله الدين الخالص، وقال فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك في غير معي تركته وشركه. ألا بد من عقيدة صحيحة وموافقة السنة وإخلاص لله تعالى. بإذا تحقق هذا فالأمة إن شاء الله تراجع دينها، تصحح عقيدتها وتصحح أعمالها، وعليها أيضا أن تعمل أن الإسلام شامل، إسلام يتمثل في عقائد وفي عبادات وفي معاملات، أن يكون كل هذا على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. والله المستعان.
شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للأقوال الاجتهادية أخذ الإنسان وخروجه عن مذهبه إلى قول آخر، إذا استطاع أن يرجح متى يستطيع أن يرجح؟
متى يستطيع أن يرجح؟ إذا تعلم، إذا قرأ المرجحات. على كل حال هي الأحكام الاجتهادية شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما لا كلام فيه. فحديث معاذ المشهور على الكلام في سنده عند المناقشة الصادقة لا ينزل عن درجة القبول، ثم هو أيضا تأخذه قاعدة اصطلح عليها الأصول الفقه، قرروا أن الحديث إذا عمل به علماء الأمة غني بذلك عن الإسناد، كأنه حصل له ما يعرف عندهم بنوع من الإجماع عليه أو من التواتر المعنوي. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تقضي؟ قال له بكتاب الله. قال له إن لم تجد قال له أقضي بسنة رسول الله. قال له إن لم تجد، قال له اجتهدوا رأيي. إحدى الروايات الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. ونأخذ حديث الصحيحين، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا تقرير للحكم لاجتهاد، بل والاجتهاد في معنى النص الذي له أكثر من احتمال، أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما هزم الأحزاب الذين كنا نتحدث عنهم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر من الله أن يخرجوا إلى بني قريظة فقد نقضوا العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في أصحابه من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا مسرعين مبادرين، فأدركتهم صلاة العصر قبل الوصول لبني قريظة، فانقسموا قسمين. طائفة قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ونحن مع هذا النص ولو قال لنا لا يصلين العصر إلا يوم القيامة ما صلينا إلى يوم القيامة. طائفة أخرى راعت المقصد وقالت قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعجل الخروج وقد خرجنا. الذين راعوا المقصد صلوا، والذين راعوا ظاهر اللفظ ما صلوا حتى وصلوا لبني قريظة. وهنا يجب أن أو ينبغي أن نتنبه إلى أن قضية الأخذ بظواهر النصوص والوقوف عندها ينبغي أن لا يفرط فيها ويتجاوز الحد حتى تهدر المقاصد التي هي مقصودة من الشارع، وأن أيضا الصيرورة إلى المقاصد التي قد يكون الصيرورة على حساب النصوص الصريحة، هذا أيضا إفراط. يجب أن تكون هناك وسطية وموازنة يصار بها بحسب نظر المجتهد والبصير بآلية التعامل مع الكتاب والسنة، يحدد بها نوع من الوسطية لا يجمد به على حرفية النص حتى لا يعتبره المقصد، ولا أيضا ينجرف في المقاصد حتى يحصل بذلك تعطيل لصريح النصوص. الشاهد أن هؤلاء الصحابة منهم من أخذ بظاهر النص وعمل بمقتضاه، ومنهم من راعى المقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفعوا إليه وما بين مشرق ومغرب، طائفة لم تصلي حتى وصلت من الفراغ، طائفة صلت قبل الوصول، أقر كل على الاجتهاد. هذا التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد المجتهد في معنى النص. ثم أيضا لدينا أيضا تفريع آخر للفروع عن طريق ما يعرف بالقياس. القياس على التحقيق إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه يعتبر مدركا من مدارك التشريع ومرجعياته ويستنبط الأحكام عن طريقه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يشرع لنا ويدلنا على أن القياس مشروع العمل به. ثبت في الصحيح أنه جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له هششت، يعني أصابني اغتياح فقبلت وأنا صائم. ماذا أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أرأيت لو تمضمضت. عمر يعلم أن الصائم إذا تمضمض بالماء ولم يبتل شيء أنا ما يضر صومه. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يقيس هذه القبلة التي حصلت منه على المضمضة التي يعلم حكمها بجامع أن كل منهما مقدمة للإفطار. فكما لا تفسد المضمضة إذا لم يبتلع المبتمض شيئا من الماء، لا تفسد القبلة إذا لم يترتب عليها خروج شيء. هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي منزعج وقال له يا رسول الله كنت غائبا وجئت وقد وضعت امرأتي ولدا أسودا لا أراه إلا من عرج أسود فجرت به، وأنا قال له لوني هو كما ترى ولون زوجتي كلا كلنا أبيض أو أسمى ما هو بالسواء. ماذا أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له هل لك من إبل؟ قال العربي نعم. قال ما ألوان إبلك؟ قال حمر ذكورها وإناثها. قال هل فيها من فصيل يعني ولد صغير أورق لونه الورقة التي هي سواد يشبه بيان؟ قال له نعم فيها الأورق. قال له من أين جاءت الورقة هذه وأبوه أحمر وأمه حمراء؟ قال له لعل عرقا نزعه جد بعيد نزع به فجاء بلونه. قال وهذا الولد لعل عرقا نزعه أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى ماذا؟ إلى أن يقيس هذا الولد الذي لا يعترف أنه منه بالفصيل الذي يعترف ويجزم أنه من إبله بجامع أن كل منهما يمكن أن يكون نزع بلون جدي أو جدة بعيدة له. هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر مدرك لتشريع القياس. هذا القياس إذا ثبتت علله بمسالكها التي منها النص ومنها أيضا المسالك الأخرى التي هي تعتبر استنباطية وسلمت هذه المسالك من القوادح أيضا المعروفة في أصول الفقه، فإلحاق المسكوت عنه عن طريق الاجتهاد بالمنطوق من دين الله تعالى. وطبعا علينا أن نعلم أن من القوادح ما يعرف بفساد الاعتبار هو أن الحكم يتقرر بقياس المسكوت عنه بالمنطوق، لكن هذا القياس وإلحاقه بهذا المنطوق نجد نصا من الكتاب ومن السنة ونجد إجماعا قد خالف، فهناك يقدح بهذا القياس بفساد الاعتبار ولا يعتبر. معنى هذا أنه لا قياس مع وجود إيش النص من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. الشاهد من هذا أن هذه الفروع تحصلت بهذه الطريقة المشرعة من طرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا في المساجلة بينه وبين معاذ أنه ما أقر له وقرره على الأخذ بإيش بالاجتهاد بالرأي إلا حين لم يجد من الكتاب ولا من السنة ما يعمل بمقتضى. في هذه الحالة هذه الفروع بقطع النظر عن الإمام الذي صدرت منه، لكن اليوم ونحن المتقرر لدينا أصوله وفروعه والمتوفرة كتبه لدينا من المذاهب هم المذاهب الأئمة الأربعة، وقد انعقد الإجماع من أهل السنة عن كافتهم أنهم على سنة أئمة هدى. هؤلاء الأئمة على محل الشاهد محل السؤال، لك أيها العامل أن تأخذ باجتهاد أي واحد منهم شئته، ولك أن تعمل اليوم باجتهاد أبي حنيفة وغدا باجتهاد الشافعي، وبعد غد باجتهاد مالك، وبعد غد باجتهاد أحمد، شريطة ألا تكون مريدا بهذا الترخص والابتعاد عن التكاليف الشرعية. هذا مقصد تعامل بنقيضه في هذه الحالة، ولا يشرع لك الانتقال من مذهب لمذهب على وجه الترخص أو على من أجل مأرب من مآرب الدنيا، هذا مذموم. أما إذا سلمت من ذلك فهم على حد سواء، لك أن تقتدي بأي واحد منهم شئته. وأما المقولة الشائعة المعروفة التي أسسها إمام الحرمين من الشافعية التي يقول فيها بالتزام مذهب معين، فهي الحقيقة لا حظ لها من الدليل إلا في حالة واحدة، هي بالحقيقة لا تخص المذهب عن غيره، هي ما إذا كنت لا تعرف إلا فروع أحمد فقط أو فروع مالك فقط أو فروع أبو حنيفة فقط أو الشافعي فقط، فحينئذ يرد عليك قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا علم لك بغيرها، تبقى عليها لأنك لا تعرف غيرها. أما إذا كنت على علم بها، وإذ نقول علم ينبغي لنا أن نعلم أن العلم هو معرفة الشيء على ما هو به معرفة لا تقبل التشكيل، لابد أيضا من تكون على معرفة بها وبالسلامة هذه المسائل الذهية. ولو أنك عرفت مدرك أيضا المشاهد حين اجتهد لكان ذلك أولى وأفضل. في هذه الحالة أنت تتعامل مع المذاهب الأربعة كما شئت، لكن إذا كان هذا على وجه الترخص فأنت كأنك تتهرب من التكاليف. التكاليف لا تخلو من مشقة، لأن كلمة التكليف التي تنصب على هذه الخطابات من الله تعالى المتمثلة بالوجوب والتحريم والندب والكراهة، هذه تسمى تكليفا من باب ما لا، لأن كلفه بكذا تكليفا إذا ألزمه ما فيه مشقة، هذا المعنى اللغوي المحط فيما قبل الإسلام. هذا نابغة ذبيان يقول في إحدى قصائده يخاطب امرأة تكلفني أن يفعل الدهر همها وهل وجدت قبلي على الدهر القادرة، تكلفني معناها تلزمني ما فيه مشقة هو أن يفعل الدهر، أن تكون الأمور في الدنيا تجري على ما تريد. واضح؟ التعريف الأصولي للتكليف هو إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة. والذي يتهرب ولا يريد كأنه لا يريد التكليف، لا، تتبعك للآراء واجتهادات المجتهدين على وجه الترخص غير مشروع لك. وهكذا إذا كان لغرض دنيوي آخر قد يشوبه الرياء وقد تكون النية فاسدة، هناك لا يشرع لك. أما إذا سلمت من ذلك فكل من الأئمة الأربعة على سبيل المثال على هدى من ربي، ومذهبه مذهب صحيح مبني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك أيضا إذا اقتديت لأحدهم ووجدت بعض آرائه مخالفة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلم أنك إذا لم تترك رأيه وتأخذ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أول بريء منك، لأن ما من واحد منهم إلا وقد أوصى بنبذ رأيه حينما يوجد المخالف له من الكتاب ومن السنة. واعتقاد أن أي واحد منهم أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط، هذا لم يكن لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من واحد من الصحابة عمل بخلاف السنة فأطلع على السنة فأخذ بها، والتابعون الذين هم أئمة وشيوخ للأئمة الأربعة مثلا نقول من أجل التابعين شيخ مالك المعروف بالزهري بن الشهاب، جاءت الرواية عنه أنه صلى بجانبه في المدينة طبعا رجل فسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ما على يساره السلام عليكم ورحمة الله. الزهري مدني والمدنيون الذي عندهم وحديث التسلمة الواحدة، طبعا نحن اليوم ولقد وضحت الأحاديث وهذيبة نعلم أن حديث التسلمة فيه كلام فيه علة، أما حديث التسلمة متفق علينا في الصحيح، لكن الزهري اللي يعرف حديث التسلمة الواحدة. الزهري قال للرجل ما يعرفه ما هذه التسلمة الثانية، الرجل العراقي وهل العراق أصلا عندهم مفوهون بالكلام، فقال له يا شيخ أحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ الزهري ليس من المتشبعين بما ليس به، لا لن يقول. قالوا لا. قالوا حفظت نصفها؟ قالوا لا. أحفظت قالوا ثلثها؟ قالوا يشبه أظن. قالوا اجعل هذه التسلمة الثانية في الثلثين الذين لا تعلم. هذا الإحاطة لم تكن لأحد، لذلك الأئمة قعدوا تلك القاعدة: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فما وجدتم من آرائي مخالفا لما صح النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا ما صح النبي صلى الله عليه وسلم وتوكلوا عليه. وبهذا يصح ويتم التمذهب، ولك كما قلت أن تتعامل مع الأئمة الأربعة كما شئت ما لم تترخص إذا علمت فروعهم ومذاهبهم. الله الموفق لهذه الأسئلة.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخ. بالنسبة لشروط قبول العمل، كيف يتحقق الشرط الأول دون الشرط الثالث؟
الشرط الثالث ما لا تقصد به؟
الإخلاص.
كيف يتحقق؟ هو
الإيمان كيف يتحقق بدون إخلاص؟
هو التقسيم أولا من باب البسط والإيضاح، واضح؟ ونحن يمكن أن نقول لا يتم الإيمان حتى إلا بالعمل، فنحن العمل شرطيته في المعتقد، هذه مسألة عقدية معروفة أصلا. هو الحقيقة أنه لا يتم إيمان دون قول وعمل، ولا يتم اعتقاد وقول وعمل إلا بموافقة السنة، ولا يتم قول وعمل وموافقة سنة إلا بإخلاص لله تعالى. كلها بعضها يكمل بعض، ولكن على سبيل البسط لنحدد كل واحد من الثلاث لنأخذه بأدلته ولنتعامل معه حتى نتأكد من تحققه فينا، وإلا فهي متلازمة فيما بينهم.
جزاك الله
شيخ. أحسن الله إليك. الإجماع حجة عند أهل السنة، والإجماع لا يكون إلا على نص، لكن قد يرفع النص ويبقى الإجماع. أشكل علي الشيخ أن بعض أهل العلم ينقل الإجماع ونجد من أهل العلم أن يخالف، فكيف توجيه مخالفات أهل العلم للإجماع؟
شوف، الإجماع يقول نقول لابد له من مستند، قد لا نقول كلمة نص، لأن الحديث مثلا يكون ضعيفا في حد ذاته، ولكن ينعقد عليه الإجماع. هو الإجماع قد قرر له الحجية نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه، روايات حديث أمتي لا تجتمع على ضلالة له أكثر من رواية، وأيضا من الأحاديث التي جازت القنطرة وانبنى عليها بنت عليها مشروعية الإجماع وأنه من الأدلة. هذا الإجماع القاعدة عند أهل أصول الفقه أنه لا يكون ناسخا ولا يكون منسوخا، فالذي أخذ قال بأحد الأمرين قد خالف الكافة من أهل الأصول، والذي أقدم على مخالفة إجماع قد تحقق. ولكن ترى هو قد يكون الخلاف ناشئ عن ماذا؟ عن كون الذي خالف لا يرى أن المسألة مجمع عليها، لأننا نرى إجماعات قيل بها وادعيت وهي في الواقع لم تكن إجماعات. هو الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي ما أمر كان في أي ما عصر من العصور، هذا هو الإجماع. ومخالفته لا تسوغ من أحد، لا أحد لا يعتبر أو لديه مستند لأن الإجماع لم يتم. أما إذا كان يعلم أن الإجماع تام فخرق الإجماع ممنوع الإجماع لا يجوز.
أنا ألح بناء على طلب الإخوة أن الشيخ إبراهيم يتكلم.
هذا المفروض.
جزاك الله.
والحقيقة أننا أقحمناه
استفدنا منك شيخ. الله يحفظك. لا أبدا.
تفضل
شيخ. الله يبارك.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشكر سماحة الشيخ أحمد المرابط على هذه الكلمات الطيبة وهذه التوجيهات لنا، وكما قلت لكم في بداية الأمر وددت ألا أتكلم بحضرته، ولكن من إكرام النفس طاعتها، وهو قال المفروض، أنا أقول ليس بمستحب ولا فرض، ولكن استجابة لرغبات الإخوة. الشيخ وفقه الله تحدث عن واقع الأمة ووجه إلى الرجوع إلى الأدلة والأخذ بالأدلة من الكتاب والسنة، وأفادنا في أنواع من التأصيل في الاستدلال، في طرق الاستدلال، وفي أنواع الأدلة، وعرج على القياس، وذكر لنا مسائل مهمة في هذا الباب. حقيقة هذه كما هو معروف صور مقررة، ولكن لعلي أحشي على كلام الشيخ من باب يعني لا أخرج عن كلامه وعن تقعيده توقيرا له وإكراما له. أنا أرى أيها الإخوة أن واقع الأمة هو كما ذكر الشيخ يحتاج إلى الرجوع للكتاب والسنة، ولكن لا بد من توجيه الأمة إلى موطن الخلل. هذه الأمة مخاطبة بتشريع من الله، وهذا التشريع أشار إليه الشيخ يرجع إلى الاعتقاد وإلى العبادة وإلى المعاملة والأخلاق، والأمة وقع الخلاف بها منذ زمن متقدم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود هذا الخلل وهذا الاختلاف، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة وملة كلها في النار إلا واحدة. فالذي ينبغي أن يراعى في هذا توجيه إلى أصلين، إلى ضبط المشروع وإلى معرفة الممنوع. معرفة المشروع ليعمل به. الأمة تعنى بهذا الأمر لتحقيق هذا الأصل الذي خلقت له، وهو تحقيق عبادة الله في الأرض. لا يمكن أن تتحقق العبادة على أوهام وظنون وعادات وتقاليد يعني منتشرة في الأمة. الأمة مخاطبة بعقيدة، وهذه العقيدة متفرعة عن العقيدة في ربها وفي نبيها، وكذلك في حالها، حال المؤمن، حال الفاسق، وحال الكفار الذين خرجوا عن هذا الدين. فلا بد أن تضبط هذه الأمور، وهذا من معرفة الخير ليعمل به. وكتاب الله عز وجل اشتمل على الجانبين، على الخير والدلالة عليه والتوجيه إليه، وهذه الدلالة كما هو معروف في باب التشريع ترجع إلى أصلين عظيمين، إما الواجب الذي يعمل به وترتب العقاب على تركه والثواب على فعله، أو المستحب الذي أرشد الله عز وجل إليه وترتب الثواب على فعله ورخص الله عز وجل ولا يعاقب على تركه. وهذه رحمة من الله عز وجل، لما كانت الأمة متفاوتة في قدراتها شرع لها هذا التشريع. فلو كان التشريع كله واجبا لوقعت الأمة في حرج، ولو كان هذا التشريع أيضا اقتصر على الواجب ولم يشرع المستحب لبقي هناك فراغ لأهل القدرة ولأهل النشاط ولأهل الهمم، لا يجدون عبادة غير ما شرع لهم في الواجب. فهذه رحمة من الله عز وجل. فلا بد أن يعرف الواجب الذي أوجبه الله، وأن يعرف المستحب مما يتعلق بالاعتقاد ومما يتعلق بالعبادة ومما يتعلق بالأخلاق، بمعنى أن تعرف العقيدة، تعرف الأسماء والصفات، تعرف العقيدة في الله عز وجل، العقيدة في الملائكة وفي الرسل وفي الكتب وفي اليوم الآخر، حتى تعتقد الأمة هذه العقيدة. وهذا يجب أن تخاطب الأمة به من خلال الدروس ومن خلال التأصيل للناس في هذه الجوانب، حتى تعرف الأمة عقيدتها ودينها الذي شرعه الله عز وجل لها. ثم كذلك معرفة العبادات، ما أوجب الله عز وجل عليها، كما ذكر الشيخ من خلال هذا الحديث الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن جبريل جاء معلما لهذه الأمة أمر دينها. هذا الحديث عزيز كما هو معلوم، يعني يقوم على حوار بين الرسولين الملكي والإنسي، وهو من أنواع التعليم. جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدق. لهذا عجب الصحابة كما قال عمر رضي الله عنه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وكان الأصل في السائل أنه سأل ليتعلم، ولكن هذا نوع من أنواع السؤال كما هو معروف، وهو سؤال العالم ليعلم، يعني مثل ما يسأل يعني بعض طلاب العلم مسألة قد يعلمها لكن يريد أن يستظهر علم الشيخ حتى يعلم الناس، وهذه من أنواع يعني الأسئلة الممدوحة التي يعني تحمد بأصحابها، فهو من سؤال من عالم إلى عالم ليعلم الناس. وفيه دلالة على أيضا أن بعض السائلين أنهم معلمون يعلمون الناس، فليس المعلم هو من أجاب وإنما المعلم هو من سأل، فقد يسأل الطالب أو حتى بعض المشايخ ليستظهر ما عنده من العلم ويعلم الناس هذا الأمر. فهذا الحديث عزيز وتلقته الأمة عن طريق جبريل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على هذه الأصول. كما أشار الشيخ إلى نقطة لطيفة ودائما ننبه عليها، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإحسان ما ذكر هناك شعب جديدة وإنما ذكر كيفية التعبد. فمعنى الإحسان يعني أن تسلموا على وجه هذه المراقبة وأن تؤمنوا على وجه هذه المراقبة. فذكر للإيمان للإسلام أركانا، وهي الأركان الظاهرة وهي جزء من شعب الإيمان، وذكر أركان الإيمان وهي الباطنة. وأما الإحسان فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعمال وإنما ذكر كيفية التعبد، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اختلف العلماء، بعضهم قال سماهما قال هما ركنان، وبعضهم قال هو ركن إن لم يحصل الأول يحصل الثاني. لكن المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الدين، فينبغي أن ننطلق في تعليم الأمة من أركان الإيمان وأن ننطلق في تعليم الأمة من أركان الإسلام. للأسف الأمة الآن مشغولة بماذا؟ إذاعات العالم الإسلامي والمثقفون والدعاء مشغولون بالسياسة وبالفتن. الأمة كم ساعة تسمع لأخبار العالم؟ افتح الآن الإذاعات والتلفاز والأجهزة كلها مشغولة بالأخبار. كم الآن قناة تعلم الطهارة؟ كم قناة تعلم الصلاة؟ كم قناة تعلم الحج والصوم؟ فهذا العلم قليل حتى في المجالس ثقيل، يعني عندما تتكلم في السياسة الناس كلهم يسمعون، لكن عندما تطرح هذه المسائل وتبين هذه الأحكام تجد قل من يتلقى هذا العلم، مع أن هذا العلم واسع. والعلماء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ألفوا وتوسعوا في هذه العلوم وأطلبوا فيها إطلابا عظيما وما تركوا مسألة إلا وقد فرعوا فيها تفريعات. فنحن لا يمكن لنا أن نقول نرجع لكتاب ربنا بالعواطف، نحن لدينا أصول. العقيدة في الله عز وجل اليوم مجهولة في كثير من المسلمين، طائفة كبيرة من المسلمين يعتقدون أن الله في كل مكان يأتون بالحلق، طائفة يقولون أن الله ليس في السماء، وطائفة أخرى يعبد الله يا رب يا رب، إذا قلت له ربك يسمع قال لا هذا تشبيه، إذا قلت له ربك يرحم قال أعوذ بالله كيف هذا، الرحمة ضعف. هذه عقيدة الأمة. الخلل الكبير في دراسة العقيدة مثل ما أشار الشيخ، لا يمكن أن تصرح العبادة إلا بهذه العقيدة الصحيحة. شرط الإسلام كما ذكر الشيخ شرط قبول العمل، شرط للعامل وشرطان للعمل، شرط العامل الإسلام وشرط العمل الإخلاص والمتابعة. فلا يمكن أن يقبل عمل، لو رجل تقرب إلى الله بما شرع الله عز وجل لو كان يهوديا أو نصرانيا ما لم يدخل في الإسلام. والذي أشار إليه الشيخ وكما سأل عن السائل، الشيخ يقصد الإسلام والذي يقصده العلماء الإسلام، ولا يتحقق إسلام إلا بإيمان. ولهذا فإن المسلم يعني لا بد أن يتعلم هذه الأصول، لا بد أن يتعلم هذه الأركان، كذلك نتعلم بعد ذلك الأخلاق والمعاملة، فإن هذه الأخلاق والمعاملة هي من أكبر يعني اجتماع الأمة. أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا بل، قال أفشوا السلام بينكم. ولهذا كان الإمام أحمد يعني بعض أهل البدع يعني لا يسلم عليهم، فيسأل يقول أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي. فإفشاء السلام، تعلم هذه الأخلاق واحترام أهل العلم واحترام الكبير، توقير الكبير ورحمة الصغير والتكافل بين الأمة، هذا قوة. وكثير من الناس الآن قد يركز على العقيدة نعم، لكنه يغفل جانب الرحمة والأخلاق. ولهذا بعض أهل البدع بل حتى النصارى لما قدموا للمسلمين المساعدات وقدموا لهم الإغاثة وأظهروا الرحمة بالمسلمين، تأثر بهم بعض المسلمين، قالوا هؤلاء هم الذين يرحمون، هؤلاء هم الذين يقدمون لنا المساعدات. فينبغي أن يوجد في الأمة يعني تكامل في تدريس العقيدة، في تدريس العبادة، في تدريس المعاملات والأخلاق. الجانب الآخر، الخلل الموجود الآن في الأمة كيف يعالج؟ مثل ما ذكر الشيخ، أحكام أهل البدع الآن مجهولة، أحكام على البدع مجهولة. المبتدع هذا كافر ولا مسلم؟ نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه؟ نشهد جنازته؟ يسألوا الآن طلاب العلم فضلا عن العام، يأتي الأمر يقول إذا كان المبتدع هذا لا تصلي خلفه ولا تشهد جنازة ولا تقول رب اغفر لك. أمور كثيرة، هذه الأحكام تتنزل على أصول. هناك مبتدع كافر، مبتدع غير كافر، مبتدع داعي لبدعته، مبتدع غير داعي، فيها تفاصيل وفيها جوانب كثيرة. اليوم نحن نقرأ في آخر الفصول في حكم الصلاة خلف المبتدع لها ست صور، وللأسف هذه حتى في كتب الفقهاء قديما يقال كل إمام ينقل عنه قولان في الصلاة خلف المبتدع، وهذا كله يرجع إلى تأصيل من قبل، كلها أصول. سائر المعاملات لا بد أن نفرق في أحكام أهل البدع. الأمة الآن فيها أهل السنة وفيها أهل البدع. حكم تلقي العلم عن أهل البدع ورواية المبتدع وتلقي العلم عن أهل البدع، أيضا نحن لا يمكن أن نحجم إذا وجد رجل لديه علم ويمكن أن يستفاد منه وليس عند أهل السنة. ذكر العلماء وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم يقم الجهاد ولا العلم إلا بما فيه بدعة فلا تعطل مصالح الأمة، وهذا مما تقصر عنه يعني حقيقة أفهام بعض المنتسبين للسبط، بل يحجر على يعني طائفة يقول نحن السلفيون. حتى في الدعوة لا يفرق بين الدعوة وبين مثلا المعاملة أو بين الصحبة، فالدعوة يخاطب بها حتى اليهود والنصارى. حتى الآن أهل البدع يراد أن يخرجوا من المجالس، لا نجالسهم بمعنى أنهم لا نسمعهم دعوتنا. كيف يهتدي هؤلاء؟ كيف يسمع هؤلاء؟ هذه الأحكام لا بد أن تعرف، لا بد أن يعرف حكم الفاسق، من هو الفاسق وما حقيقة الفسق، تحرير المصطلحات الشرعية كما ذكرنا وذكرنا في جلسة ماضية. لماذا هدم الدين؟ يعني هل يأتي الآن أعداء الإسلام يقولون هؤلاء الرسل أرسلوا من الله عز وجل فأتركوا دعوتهم؟ تلعبوا بالمصطلح، قالوا هؤلاء سحرة. العلماء مصطلح عظيم، كل الأمة متفق على مصطلح العلماء، جاءوا قالوا علماء سلطان وعلماء أمة ودين، تلاعبوا بالسنة، تلاعبوا بالبدعة، تلاعبوا بهذه المصطلحات، فصرفوا الأمة عن طريق التلاعب بهذه المصطلحات وعدم تحرير هذه المصطلحات، حتى أصبحت يعني كثير من المسائل الآن يعني غير واضحة لدى طلاب العلم فضلا عن يعني العامة. فهذا واجب العلماء أن يقوموا بنشر يعني هذا العلم الشرعي وأن يبينوا الأحكام الشرعية، حتى أحكام الكفار لا بد أن نعرف الكفار وأصنافهم، كفار ومشركون أهل الكتاب، أحكام أهل الكتاب وحربهم ومسالمتهم والجزية تأخذ من من، وأحكام معاملة المحاربين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وعن قتل الشيوخ وعن قتل الصغار، فالآن عندما يشوه الإسلام الآن ويقتل الكبير والصغير ويفتك بالمسلمين وبكبار المسلمين وبنسائهم ويقال هذا من الإسلام، هذا تشويه الإسلام. فهذه الأمور لا بد أن تبين، أحكام الحرب، أحكام المسالمة، أحكام المهادنة، ليست مداهنة وإنما مهادنة لمصلحة الأمة، ذكرت في كتب الفقه. فهذه الأمة لا يمكن أن تخرج من هذه الفتن حتى تعلم أحكام دينها وحتى تعلم أحكام المخالفين أيضا، أحكام الكفار، هل نستبيح دماءهم ونساءهم؟ هل نقتلهم في كل مكان؟ أما هناك معاهد، هناك مستأمن، وهناك أسير، وهناك رسول، وهم يسمى الآن بالسفرة. فهذه أحكام شرعية منضبطة. ويأتي الآن بعض الناس من يظن كل من دخل في بلاد المسلمين من هؤلاء أنه عدو يجب أن نقتله وأن نتقرب إلى الله بدمه. ما تخرج الأمة من هذه الفتن ما دام الجهل بهذا الدين. هذه أمور خطيرة في صدر الأمة، ابتليت الأمة بجهل أحكام العصاة، وخرج الخوارج. الخوارج يعني من أين خرجوا؟ جهلوا أحكام العصاة، أخذوا نصوص الوعيد فنزلوها على المسلمين. الآن جاءتنا فتنة أخرى، يجهلون أحكام أهل البدع فأخذوا أحكام أهل البدع من الكفار الذين قد تأتي في أقوال السلف تنزيل الأحكام على بعض ولاة أهل البدع من الكفار فنزلوه على المبتدعة من المسلمين، ثم أخذوا هذه الأحكام ونزلوها على أهل العلم من أهل السنة. ما أحد يتكلم ويسلم من خطأ. الشيخ الآن يتكلم بألفاظ ومصطلحات، قد يأتي من لا يفهم المصطلح فيأتي يقول الشيخ الفلاني قال ويطير بها، يأتي آخر قال لا احذروا منه. فتن، لا بد أن يعرف العالم، يعرف قدره، تعرف منزلته، تعرف الكلمة التي قال، يرجع للكلام المجمل من كلام الشيخ إلى المفصل من كلامه، نحسن الظن في إخواننا، نرجع إلى يعني علمائنا. لا يمكن أن تخرج الأمة من هذه الفتن، هذه كلها الآن موجودة في الساحة. معاملة الحكام، كيف نتعامل مع حكامه؟ إذا أخطأ الحاكم كيف نتعامل معه؟ هذا له تقعيد وله صور كثيرة. المخالفة إذا كانت مقتصرة على نفسه لا حكم، إذا كانت متعدية إلى غيره لا حكم. إذا قال الكلمة، وقد تكون الكلمة كفر، ولكنه لا يكفر بها لعدم بيان الحجة له، لابد أن يبين هذا الأمر. كل هذه الأحكام إذا لم تبين للأمة، وإن لم يعكف طلاب العلم على بيان هذه الأحكام، تأصيل الناس في دينهم، وبيان يعني أحكام الله عز وجل في عباد الله، وأن تنزل أحكام الله على عباد الله. لأن القرآن كما ذكرنا في أكثر مناسبة ما فيه أسماءنا الآن، فلان أكرموه وفلان أهينوه، لكن فيه أوصاف كما ذكر الشيخ فلاح حفظه الله ونسأل الله أن يشفيه، ذكر أن القرآن نزل بأوصاف، هذه الأوصاف قد تنزل تنزيلا خاطئا ويبتعد الناس بها. فلا مخرج من الفتن إلا بتأصيل الأمة في عبادتها وفي عقيدتها وفي أخلاقها، وكذلك نحتاج إلى بيان أحكام معاملة المخالفين والموافقين، حتى أحكام المؤمن، ما حكم المؤمن وما أحكامه في الدنيا وما هي درجة الإيمان، هناك أصل وهناك كمال، ومن هو العالم. حتى العالم أصبح يتلاعب بهذا المصطلح، هل العالم هو الفصيح؟ هل العالم هو الذي يتشنج على المنابر ويبكي؟ هل العالم الذي يجتمع حوله أناس؟ لا، العلم له مصطلح، له فهم في الشرع، العلم خشية، العلم ورع، العلم بيان للأحكام. ليس كل من حضر الآن لكلمة يستطيع أن يتكلم فيها هو عالم. المحك في المسائل الشرعية، اسأل في الأصول، اسأل في المسائل الشرعية، اسأل في الحلال والحرام، اسأل في الصفات، اسأل في القدر، تعرف صاحب العلم من غيره. ما كل إنسان واحد لو عامي تعطيه موضوع الآن قل له حضر لنا موضوع في الصبر، يجمع لك الآيات والنصوص، يلقي محاضر من أجمل ما تكون في الصبر. فأصبحنا الآن كل من برز وله لسانه وله يعني قدرة على الكلام أصبح يصنف في العلماء، ثم بعد ذلك تضرب أقوال العلماء بأقوال هؤلاء المتعالمين. قال 60 عالم عندكم أفتى بالجهال، أعطوني عالم واحد. فإذا بهم من هؤلاء الذين كما يقول يسمونهم علماء الفجأة، خرجوا ما بين يعني فترة وأخرى وإذا بهم على المنابر، وتعرفون العلماء فيهم تواضع، العلماء فيهم ورع، العلماء يعني ما يتابعون كل يعني الظهور في الإعلام وغيره. فيأتي هؤلاء يتسلمون هذه المنابر، يصعدون هذه المنابر ويفتنون الأمة. لو سألت عن علماء الأمة لا يعرفهم إلا طلاب العلم، أما هؤلاء معروفون عند كل مكان، حتى مصطلح العالم. ثم جاءونا بعد ذلك قالوا لا، في دعاء وفي علماء. سبحان الله، كيف تكون الدعوة بغير علم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن يتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف يكون رجل داعية وهو غير عالم؟ كيف يدعو الرجل؟ كيف يأمر بالمعروف؟ كيف ينكر المنكر وهو لا يعلم يعني ما يدعو إليه ويعلم ما ينهى عنه؟ هذه كلمة وأرجو المعذرة. أسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
ويمتع بكم والأمة الإسلامية.
جزاك الله خير شيخ.
هذا هكذا يسعد تورد الإبل.
الله
يبارك فيكم.